الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الكوثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر، ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فهذا قد دلت عليه أحاديث كثيرة أن المراد بالكوثر هو الخير الكثير والفضل الغزير، ومنه الحوض الذي هذا وصفه، وكل هذا قد وردت به السنة، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هو الكوثر؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل خير عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم في السماء، فيختلج العبد منه، يعني يؤخذ خفية، فيختلج العبد منه، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا الحديث فيه تفسير لهذه السورة ولمعنى الكوثر بأنه نهر، وعد الله سبحانه وتعالى نبيه يوم القيامة خير عليه خير كثير، وترد عليه هذه الأمة، وذكر من صفته أن آنيته عدد النجوم في السماء. وهذا الحوض لا يرده ولا يشرب منه إلا المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك جاء في هذا الحديث: فيختلج العبد منه، يعني يطرد منه ويبعد منه، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا يحتمل كما قال الحافظ: إما من ارتد بعد إسلامه، وإما من كذلك ترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطريق والمنهاج، فهذا يشمل هذا وذاك، فيشمل أهل البدع ويشمل كذلك أهل الردة فالمهم أن هذا الحديث فيه شيء من وصف ذلكم الكوثر وذلكم الحوض. وجاء أيضا عن أنس في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرج به إلى السماء قال: أتيت أو أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. قال: هذا الكوثر. فهذا أيضا فيه وصف لذلك الكوثر، وبأن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف. وهكذا جاء عن أنس كما في صحيح الجامع صحيح العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الكوثر فقال: هو نهر أعطانيه الله تعالى في الجنة، ترابه مسك أبيض من اللبن وأحلى من العسل. وهذا أيضا فيه تقرير ما تقدم مما ذكره المؤلف من وصف ذلكم الحوض وذلكم الكوثر. فالسنة فسرت ما المراد بهذا الكوثر وبينت أوصاف ذلكم الكوثر. قال: ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر. فخص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. وهذا أيضا فيه أن العبد يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فهكذا لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى نبيه بهذه النعمة الكوثر وما يعطاه يوم القيامة من ذلكم الخير العميم، فأمره بأن يشكر ربه وذلك بالعبادة له، فذكره بعبادتين جليلتين: العبادة الأولى الصلاة، وهي من أفضل العبادات العملية، من أفضل العبادات العملية الصلاة، فأمر ربنا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم بهذه الصلاة: فصل لربك. وهكذا ذكره بعبادة أخرى هي من أعظم العبادات المالية، من أعظم العبادات المالية، وهي الذبح لله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. فإن النحائر سواء أكان من العقيقة أو كذلك من الأضحية أو كذلك من الهدي أو كذلك من التصدق بهذه النحائر على المحتاج والمسكين، كل ذلك من العبادات الجليلة. فكما ذكر أن العبد يعني يشح ويبخل بإخراج المال، فإذا قام بهذه العبادة هذب نفسه وزكى نفسه وكذلك تخلى عن الشح وعن كذلك البخل، فهذه من أجل العبادات المالية. فذكر ربنا سبحانه وتعالى نبيه بهاتين العبادتين الجليلتين. وفي هذا أيضا التوحيد لله سبحانه وتعالى، بأن كما أنه يصلى له كذلك ينحر له وحده سبحانه وتعالى. فما عليه بعض عباد القبور من الذبح لغير الله للقبور والأولياء بزعمهم، فهذا من الشرك بالله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى أمر عباده بأن ينحروا له وحده كما أنهم يصلون له وحده، كذلك ينحرون له وحده سبحانه وتعالى. قال: إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر أي المقطوع من كل خير، مقطوع العمل ومقطوع الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الآية إن شانئك هو الأبتر ورد فيها سبب نزول صحيح ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول، وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المصنبر المنبتر من قومه، يعني يريدون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. فقال أشرف كعب بن الأشرف قال: أنتم خير منه. قال: فنزلت إن شانئك هو الأبتر. فمبغض النبي عليه الصلاة والسلام وذام ومنتقص النبي عليه الصلاة والسلام هو المقطوع الأبتر، بمعنى المقطوع، مقطوع الذكر أو مقطوع العمل أو مقطوع من كل خير، مقطوع من كل خير. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: كل من رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأبغضها فله نصيب من هذه الآية، أو كما قال رحمه الله تعالى: فمن يعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويذم وينتقص ويبغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فله نصيب من هذه الآية. إن شانئك هو الأبتر أي هو المقطوع من كل خير من العمل ومن كذلك الذكر. إلى هنا، والله تعالى أعلم.